الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله هي الركن الأول من أركان الإسلام. ومعنى لا إله إلا الله لا معبود بحق إلا الله، وهي نفي وإثبات. لا إله نافية جميع العبادة لغير الله، إلا الله مثبتا جميع العبادة لله وحده لا شريك له. انظر كتاب المجيد شرح كتاب التوحيد للشيخ عبد الرحمن بن حسن. وأما كلمة محمد رسول الله فمعناها الإقرار برسالة محمد صلى الله عليه وسلم والإيمان بها والإنقياد لها قولا وفعلا واعتقادا، واجتناب كل ما ينافيها من أقوال والأعمال والمقاصد والتروك. وبعث أخرى معناها طاعته فيما أمر وتصديقه فيما أخبر واجتناب وما نهى عنه وزجر، ولا يعبد إلا الله ولا يعبد الله إلا بما شرع. ومعنى العبودية الخضوع والتذلل والانقياد لله تعالى بطاعة أوامره وترك نواهيه، والوقوف عند حدوده تقرب إليه سبحانه ورغبة في ثوابه وحذرا من غضبه وعقابه. وأما عبودية الرق فهي عبودية طارئة لأسباب كثيرة أصلها تلبس الشخص بالكفر فيسبى من الكفار بالجهاد الشرعي. وإذا أسلم الكافر فإنه ينطق بالشهادتين أولا، ثم يتطهر للصلاة ويشرع له الغسل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بعض الصحابة بذلك لما أسلموا. سؤال: هل الدعاء يرد القضاء؟ الجواب: شرع الله سبحانه الدعاء وأمر به، فقال: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، وقال: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. فإذا فعل العبد السبب المشروع ودعا فإن ذلك من القضاء، فهو رد القضاء بقضاء إذا أراد الله ذلك. قد ثبت في الحديث الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن العبد لا يحرم الرزق بالذنب يصيبه، ولا يرد القدر إلا الدعاء، ولا يزيد في العمر إلا البر. وبسؤال عن الخضر، فالصحيح من أقوال العلماء أن الخضر عليه السلام توفق بإرسال الله لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم، قال تعالى: وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد فإن مت فهم الخالدون. قلت الشيخ بن باز يرجح أن الخضر في عهد موسى كان نبيا. وأما عن أخذ الابن من مال أبيه فإنه يجوز، وأما عن أخذ الابن من مال أبيه فإنه يجوز له أن يأخذ ما يحتاجه من مال أبيه بالمعروف بغير علمه، إذا كان فقيرا عاجزا عن الأسباب التي تغذيه التي تغنيه عن ذلك. لحديث عائشة في قصة هند بنت عتبة امرأة أبي سفيان، لما اشتكت النبي صلى الله عليه وسلم أن أبا سفيان لا يعطيها ما يكفيها ويكفي بنيها، فقال: خذي منه من مالي بالمعروف ما يكفيك ويكفي بنيك. رواه البخاري ومسلم. ورقية المريض بقراءة القرآن والأذكار والدعوات النبوية الثابتة عنه عليه الصلاة والسلام مشروعة. وما ذبح في مولد نبي أولي تعظيما له فهو مما ذبح لغير الله، وذلك شرك فلا يجوز الأكل منه. وقد ثبت النبي صلى الله عليه وسلم قال: لعن الله من ذبح لغير الله. ومن نطق بالشهادتين مصدقا بما دلت عليه وعمل بمقتضاها فهو مسلم مؤمن، ومن أتى بما يناقضها من الأقوال أو الأعمال الشركية فهو كافر. وإن نطق بهما وصلى وصام مثل أن يستغيث بالأموات أو يذبح لهم توقيرا وتعظيما فلا يجوز الأكل من ذبيحته. قلت مثل الرافضة: اليوم يصلون ويصومون ويستغيثون بعلي والحسن والحسين فهم كفار لا تنفعهم صلاتهم ولا صيامهم. وقد أفتى بذلك ابن باز رحمه الله. والذبح للضيف فالمقصود به إكرامه لا عبادته، يعني الرسول صلى الله عليه وسلم أمر بإكرام الضيف. والذبح لغير الله الشرك، وحكم الذبيحة حكم الميتة لا يجوز أكلها ولو ذكر عليها اسم الله إذا تحقق أنها ذبحت لغير الله، ومن أكل منها اجتهاد منه بين الحكم، ومن أكل منها بعد العلم فلا ينبغي أن يكون إماما بل تلتمس الصلاة خلف غيره. وبالنسبة الوقوف للداخل وتقبيله فقد أجاب عنه الشيخ الإسلام ابن تيمية إجابة مفصلة، قال رحمه الله تعالى: لم تكن عادة السلف على عهد النبي صلى الله عليه وسلم وخلفاء الراشدين أن يعتادوا القيام كلما يرونه عليه السلام كما يفعل كثير من الناس، بل قال أنس بن مالك: لم يكن شخص أحب إليهم من النبي صلى الله عليه وسلم، وكانوا إذا رأوه لم يقوموا له لما يعلمون من كراهته لذلك، ولكن ربما قاموا للقادم من مغيبه تلقيا له. رواه البخاري. وقال للأنصار لما قدم سعد بن معاذ: قوموا إلى سيدكم. رواه البخاري ومسلم. وكان قد قدم ليحكم في بني قريظة لأن نزلوا على حكمه، والذي ينبغي للناس أن يعتادوا اتباع السلف على ما كانوا عليه على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنهم خير القرون وخير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، فلا يعدل أحد عن هذه خير الورى وهذه خير القرون إلى ما هو دونه. وأما القيام لمن يقدم من سفر ونحو ذلك تلقائيا تلقيا له فحسن، وإذا كان من عادة الناس إكرام الجاني بالقيام ولو ترك الاعتقاد أن ذلك لترك ولو ترك لاعتقد أن ذلك لترك حقه أو قصد خفضه، ولم يعلم العادة الموافقة للسنة، فالأصلح أن يقام له، لأن ذلك أصلح لذات البين وإزالة التباغض والشحناء. وأما من عرف عادة القوم الموافقة للسنة فليس في ترك ذلك إيذاء له. وليس هذا القيام المذكور في قوله صلى الله عليه وسلم: من سره أن يتمثل له الرجال قياما فليثبوا مقعده من النار. رواه أبو داود والترمذي. فإن ذلك أن يقوم له وهو قاعد، ليس هو أن يقوم لمجيئه.
إذا جاء. ولهذا فرقوا بين أن يقال قمت إليه وقمت له، والقائم والقادم سواه في القيام بخلاف القائم للقاعد. قد ثبت في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم لما صلى بهم قاعدا من مرضه وصلوا قياما أمرهم بالقعود، وقال: لا تعظموني كما يعظم العاجم بعضها بعض. رواه مسلم. وانتهى كلام ابن تيمية إلى أنه يجب فعل أعظم الصلاحين بتفويت أدناهما. انظر فتاوى صفحة 374 الجزء الأول ومن بعدها. ومما يزيد ما ذكره إيضاحا ما ثبت في الصحيحين في قصة كعب مالك لما تاب الله عليه وعلى صحابته رضي الله عنهم جميعا، وفيه أن كعبا لما دخل المسجد قام طلحة بن عبيد الله يهرول فسلم عليه وهنأه بالتوبة، ولم ينكر ذلك النبي صلى الله عليه وسلم، فدل ذلك على جواز القيام لمقابلة الداخل ومصافحته والسلام عليه. من فعل ذلك ومن ذلك ما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا دخل على ابنته فاطمة قامت إليه وأخذت بيده وأجلسته مكانها، وإذا دخلت عليه أنه كان إذا دخل على ابنته فاطمة قامت إليه وأخذت بيده وأجلسته مكانها، وإذا دخلت عليه قام إليها وأخذ بيدها وجلسها مكانه. رواه أبو داود والترمذي وحسنه. ثانيا، وأما التقبيل فقد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم ما يدل على مشروعيته. فعن عائشة رضي الله عنها قالت: قدم زيد بن حارثة المدينة ورسول الله صلى الله عليه وسلم في بيتي، فأتاه فقرأ الباب، فقام إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم عريانا يجر ثوبه، والله ما رأيته عريانا قبله ولا بعده، فاعتنقه وقبله. رواه الترمذي وحسنه. ومعنى عريان أي ليس عليه سوى الإزار. فهذا الحديث يدل على مشروعية فعل ذلك مع القادم. قلت ذكر ابن مالك في وصيته لهارون الرشيد أنه لما قدم عمه جعفر بن أبي طالب من السفر عانقه وقبله بين عينيه، صلى الله عليه وسلم. وروى الطبراني بسند جيد عن أنس رضي الله عنه قال: كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إذا تلاقوا تصافحوا، وإذا قدموا من سفر تعانقوا. ذكره العلامة بن مفلح في الآداب الشرعية. وأما التقبيل عند اللقاء العادي فقد جاء ما يدل على عدم مشروعيته، بل يكتفى بالمصافحة. فعن قتادة رضي الله عنه قال: قلت لأنس: كانت المصافحة في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: نعم. رواه البخاري. وعن أنس رضي الله عنه قال: لما جاء أهل اليمن قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قد جاء أهل اليمن وهم أول من جاء بالمصافحة. رواه أبو داود بإسناد صحيح. وعن البراء رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من مسلمين يلتقيان فيتصافحان إلا غفر لهما قبل أن يفترقا. رواه الإمام أحمد والترمذي وابن ماجه وأبو داود. وبالله التوفيق، والصلاة على نبينا محمد وعلى آله وأزواجه وأصحابه والتابعين وسلم يوم الدين.